بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل آخر موضوع في دفاعيات العهد القديم عن نظام العبيد. البعض بيتهم الكتاب المقدس على أنه هو اللي رسخ مبدأ استعباد الناس أو فكرة العبودية. خلينا بس واضحين الأول أن نظام العبودية موجود في العالم من بعد السقوط في كل الشعوب وكل الأمم بحرب وغير حرب، وأن الاستعباد ده كان يعني صعب جدا عند الشعوب المحيطة والشعوب الوثنية، وكان السيد من حقه يعمل أي حاجة في العبد أو العبدة اللي عنده، يعني يمكن زي الحيوانات وأقل كمان. فالكتاب المقدس ما غزاش العبودية، بالعكس كان بيحاول يشيلها من البشرية، لكن بتدرج يتناسب مع واقع الحياة في الزمن ده. تعالوا بس ناخد كام فصل من الكتاب عشان ندرك لما جت سيرة العبيد في شريعة موسى جت ازاي. فيقول في تثنية 15 من 11 ل 18: لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض، يعني هيفضل في فقراء دايما. لذلك أنا أوصي قائلا: افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في الأرض. يبقى كقاعدة عامة خليك سخي مع الفقراء، ده عهد قديم وعهد جديد طبعا. إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية، بيع لك دي مفهومة أنها نتيجة الفقر، وخدمك 6 سنين، ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك. يبقى ده شخص مش لاقي يأكل، هيموت من الجوع، فبيتباع كأنه بيؤجر، بمعنى هنا كموظف، كشخص هياخد أجرة عشان يقدر يأكل بيته. وحين تطلقه حرا، ده ضروري في السنة السابعة يطلق من عندك، لا تطلقه فارغا، يبقى واخد زي مكافأة نهاية خدمة في السنة السابعة، تقدر تكفيه يعيش حياة كريمة بعد كده. يبقى هنا مش نظام عبودية بالمعنى، تزوده من غنمك ومن بيضرك ومن معصرتك كما بارك الرب إلهك تعطيه، كما باركك الرب إلهك تعطي. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر. بس المعنى ده أنت يا عبراني دقت العبودية ومرها، وكنت تتمنى أن المصريين وقتها يعاملوك باحترام، عامل أخوك باحترام حتى لو كان أجير أو عبد عندك. يبقى أنا العهد القديم زي العهد الجديد بيطلب الاحترام لكل البشر أيا كان فئة الوظيفة أو شكل الحياة الاجتماعية. أذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك. إذن ربنا بيفدي العبد، بمعنى بينهي نظام الاستعباد. لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم، ولكن إذا قال لك: لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك. كلام ده لا يمكن كان يحصل في أي نظام عبودية برة. ده واحد بيقول لسيده: أنا عاوز أفضل أخدمك، أنا عاوز أفضل في البيت ده. باختياره جت السنة السابعة وسنة العتق دي، وكمان هياخد مكافأة، وهو اللي بيطلب، وده بيحصل كتير كان في زمنه. ليه؟ لأن الناموس يصون كرامة العبد ويديله احترامه كموظف. إذا قال لك: لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك. شاف كل الخير والاحترام والهنا كله عندك. خذ المخرز واجعله في أذنه. برضو الناس بتفتكرها حركة قاسية، ده زي ما بيخرموا ودن الطفل كده، بس دي علامة انه هو ارتضى بخطره انه يسمع صوت سيده ويخضع ليه، وتبقى ودنه دايما على باب سيده، يعني عاوز يرضي هذا السيد باختياره وفي الباب. يبقى المخرز ده عشان ما يتوجعش، بس يتحط في الباب ويتخرم خرم كده، فيكون لك عبدا مؤبدا. وهكذا تفعل لأمتك أيضا لو هي اختارت، لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك. ساعات السيد يتحارب: إيه ده بيخدمني وكويس، أنا مش عاوز أطلعه. لا، القانون في السنة السابعة لازم تطلقه، وتطلقه بكرامة وبمكافأة كبيرة. لأنه ضعف أجرة الأجير خدمك 6 سنين، فما يصعبش عليك، أنت استفدت من وجوده برضه 6 سنين خدمك، فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل. إذا لما تحللوا النص ده، وده النص الأساسي في التعامل مع العبيد العبرانيين، الغرض الأساسي حماية الفقراء، لأنه ممكن يموتوا من الجوع. النقطة الثانية أن ترجمة كلمة عبد في الترجمات القديمة تميل لكلمة servant مش slave، اللي هي كلمة خادم مش كلمة عبد بالمعنى الأممي أو الوثني أو المهين. فهنا زي واحد بيخدم لكن بيخدم بكرامة. وانتوا عارفين مثلا عبد أبونا إبراهيم ده رئيس بيته، ده عبده، لكن ده راجل يعني زي مدير قصر، يعني ده شخصية مهمة جدا، وكان مسؤول عن بيت أبونا إبراهيم وعارف كل حاجة وبيدي هدايا بمزاجه وحاجة كبيرة قوي. فهنا العذر الدمشقي ده يعني وشخص بقى روحاني وتلميذ وكأنه ابن أبونا إبراهيم وهو في الأصل عبد. يوسف لما كان عبد، أنا بوريكم بس ده استثناء لأنه طبعا عند فوتيفار من أجل أمانة يوسف خد صلاحيات كبيرة قوي. يبقى مش دايما نظام العبودية كان بالبشاعة اللي الناس متصورها، ده مجرد موظف تطلقه حرا، ده تأكيد أنه في السنة السابعة لازم يبقى فيه اختيار، يبقى عدى مرحلة الخطورة بتاعت الفقر خلاص، حوش لبيته هياخد مكافأة، هو حر في حياته. ومكافأة نهاية الخدمة دي تؤكد أنه ده لا يعامل معاملة العبد زي ما دخل يخرج. وكمان فكرة أن العبيد يطلبوا الاستمرار تؤكد أنه الشغلة دي أحسن من غيرها، والاستقرار اللي احنا فيه والتعامل المحترم ده باختيارهم. ده لا يطابق أبدا نظام العبودية اللي كنا نسمع عنه وقت حكم الرومان أو في أمريكا قبل من 70-80 سنة. لا لا، ده كلام فيه كان احتقار للإنسان وإهانة وذل وقلة قيمة، ده مش الوضع خالص اللي موجود في العهد القديم. وإذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك، يبقى ده الوضع الطبيعي اللي فيه ناس هتقول مش عاوزين نسيب القصة دي. في خروج 21 أديكوا برضو إيه نص آخر يؤكد الفكر. هذه الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السبعة يخرج حرا مجانا، إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه، وإن أعطاه سيده امرأة ولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. هنا الحتة دي زعلت ناس، هو لو دخل بطوله هيطلع بطوله، لكن لو في عبدة أخرى كانت ارتبطت بهذا العبد واتجوزوا جوه البيت ده، هنا لازم كل واحد منهم يتم الست سنين وياخد الإطلاق في السابع. فممكن يتأخر واحد عن التاني سنة سنتين حسب بداية ما بقى عبد، وبالتالي برضو ده زي الشغل العادي، هياخد مكافأة الخدمة وهياخد في السنة السابعة الإطلاق العادي بمنتهى الكرامة وهياخد كل الصلاحيات. لكن لو هو دخل من الأول متجوز هيطلع بمراته وعياله طبعا، لكن لو تزوج عبدة بعد ما هو بقى عبد، هنا الأخرى دي لسه ليها التزامات تجاه البيت اللي كانت بتخدم فيه. ولكن إن قال العبد أحب سيدي، الخروج نفسه بيقول كده نص سفر الخروج، وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا، أنا مش عاوز الحرية دي، أنا مستمتع بحرية في بيت سيدي ومعايا امرأتي وعيالي، يقدم سيده إلى الله كأنه بيشاهد ربنا رب باختياره عاوز يكمل، ويقرب إلى الباب أو إلى القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه للأبد باختياره. طبعا دي ليها معاني روحية، أن الإنسان لما بيجرب يعني خدمة ربنا بيبقى يقول له نفسك أكمل خدمتك لآخر العمر، مش عاوز أسيبك أبدا، ده المعنى الروحي. لكن هنا حرفيا كان بيحصل كده. وإذا باع رجل ابنته أما، طب في أب هيبيع بنته أما؟ ده الناموس هنا مش بيشجع كده، لكن من كتر الفقر بدل ما تموت بيسيبها أما، زي زمان أحيانا كانوا يسيبوا طفل في دور أيتام حتى لو أهله عايشين لأنه مش قادرين يصرفوا عليه. فهنا هذا البيع ده مش بيع لأنه راجل يعني بيبيع في عياله خلاص، ده من بسبب الفقر. لا تخرج كما يخرج العبيد، إن قبحت في عيني سيدها التي خطبها لنفسه يدعها تفك، يعني ايه؟ لو سيدها قبل ما يعاشر لأنه ملوش نفس فيها، يبقى ما ينفعش انها تتباع تاني. لا، ده هي دخلت بكرامة، هتطلع بكرامة، وليس له سلطان ان يبيعها لقوم اجانب لغدروا بها. فهنا في كرامات بتعطى للعبيد اللي بسبب ظروف الفقر هم اللي بيبيعوا نفسهم أو يباعوا من ذويهم، ومع هذا القوانين تحفظ لهم مكانتهم واحترامهم وحقوقهم. فتثنية 15، تعالوا نشوف سنة الإبراء. في آخر 7 سنين تعمل إبراء. إيه سنة الإبراء دي؟ هذا هو حكم الإبراء. يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه، لا يطالب صاحبه ولا أخاه. لأنه كتير كان من العبيد بيبقى عبد بسبب الدين، مديون فبالدين بيتاخد عبد. هنا كمان الناموس حفظ حقوق المديونين، فقال لو جت عليهم السنة 7 يبقى سنة إبراء، يبقى براءة، الدين يسقط، عشان ما يبقاش في ذل على هذا المديون. قد نودي بإبراء للرب. الأجنبي تطالب ليه؟ لأن الأجنبي هيجي لليهود ياخد فلوس ليه؟ للاستثمار. فمن هنا تقدر تطالبه، لأنه ما كانش في خلطة بالأجانب. لكن ولاد اليهود في بعضهم لا، في فقراء طبعا. أما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه، إلا إن لم يكن فيك فقير. بمعنى طبعا هيدفع ويسدد لو ما فيش فقر، لكن لو هو فقير فعلا ومديون ومش قادر يسدد دين، بس جت السنة الإبراء يبقى خلاص الدين وقع. لأن الرب إنما يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلك، اللي هي اكتملت في العهد الجديد. من أخذ منك فلا تطالبه، من اقترض منك لا تطالبه. ده بقى إيه؟ كمالة هذا المستوى من العطاء والتسامح والتنازل في الفلوس. اللي يقترض منك لا تطالب، من سخرك ميلا اذهب معه اثنين. لأنها كلها محمولة على فكرة ربنا كريم، وربنا بيبارك لك، وربنا بيوسع عليك، والمعطي فبسخاء، ومن يزرع بالبركات بالبركات يحصد. إذن هو نفس الخط، بس بالعهد القديم يتناسب مع المستوى العام، ولكن أرقى طبعا من مستوى الشعوب بكتير، وبعدين في المستوى الأعلى جدا في العهد الجديد، لأننا نتشبه بالمسيح في الكمال. إذا سمعت الرب إلهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي أنا أوصيك اليوم، يباركك الرب إلهك كما قال لك، فتقرض أمما كثيرة، يعني ديك خير شعوب وثنية كتير حواليك لو التزمت بحق أخوك. وأنت لا تقترض، يعني ما يحوجكش ربنا الحد، فما تجيش على أخوك في حوجة، يعني في احتياج، وتظلم أبدا أو تفتري أو تستغل الفرصة. بالعكس، أنت خليك طيب وكريم وسهل التنازل عن الدين وسهل إطلاق العبد، وبالهدايا وبالإكراميات وبكل حاجة، وربنا بيعوض عليك كتير أوي. إذن الاقتراض عموما ساعات يكون هو مجال الاستعباد، يعني في شخص بسبب الدين يقدم نفسه عبد، ودي بقى اتحلت بالناموس أنه حتى القرض يقع في السنة الإبراء. الأجنبي تطالب لأنه حسب ما فهمنا من الآباء ده لأنه مش عاوز يتعامل مع الأجانب، والأجنبي ممكن يتعامل هنا بحكم الاستثمار والربا، يبقى هنا عشان ما يدخلش في الحتة دي يبقى أفضل إيه؟ يعني ما يبقاش في تعاملات خالص. إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك فلا تقسي قلبك. يبقى واضح إنه روح الوصية، روح القانون، فلسفة القانون كله في اتجاه إنصاف الفقراء، رحمة بالمساكين، الاتجاه نفسه مش قسوة ولا استعباد ولا استعلاء ولا الكلام اللي ساعات يهاجم بالكتاب. لا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير. افتح ايدك، خليك كريم، افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه. احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا قد قربت السنة 7 سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير. بصوا حتى الحتة دي الناموس ذكرها. يعني إيه؟ تصوروا أن سنة الإبراء فضلها سنتين، يقوم واحد يقول لك انا مش هسلف حد خلاص، ليه؟ سنتين والدنيا وقع، طب انا طلعت خسران. هنا ده راجل بيفكر في فلوسه ومش بيبص على احتياج هذا الفقير. فقال له حاسب، اوعى عينك تبقى شريرة وتبقى بتحسبها كده، انا الدين مش هيتسدد لي لان الفترة اللي فاضلة على سنة الابراء قليلة، لا انا هسلف في اول سنة عشان يبقى معايا 7 سنين اجمع الدين. يبقى هنا ده في أنانية وفي مصلحة لكن هنا بيقول له سيب حقك، سيب اتنازل، اللي هي نفس روح العهد الجديد. فبيقول يبقى في قلبك كلام لئيم، تقول قد قربت السنة السابعة سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. يعني لو الفقير جالك وطلب وانت عندك ومدتوش هيصرخ لربنا، هتتحسب عليك خطية، اللي هي من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية عليه. طب هو ما ظلمش، بس هو كان ممكن يدي، ما اديتش ليه؟ يبقى بخل، يبقى أنانية، يبقى قلب قاسي، لأنه إيه؟ لا يعني الفقير ده يموت. أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. لذلك أنا أوصي قائلا افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. في إلحاح على الاهتمام بالفقراء والمساكين وحق الفقير قبل حق الغني، وسنة الإبراء دي سنة رادعة وفي صالح المديونين والعبيد بكل أشكالهم، وحتى الدين لو فاضل له أقل من سنة خلاص بيسقط برضه في سنة الإبراء. إذن المبدأ العام هو حقوق الفقراء قبل أي حد، هو السخاء والكرم المطلوب من الكل. أديكم برضه مبدأ تاني في موضوع العبيد، بعيد كل البعد عن فلسفة الاستعباد الموجودة في الشعوب الوثنية. كان لما عبد يعمل عملة يهرب من سيده بسبب قسوة سيده، ده في الشعوب الوثنية لو لقوه يرجعوه لسيده يقطعوا حتت ومحدش يقدر يحاسبه. فكان تسليم العبد ده شيء مرعب لأنه عارف أنه يعني هيتقطع. ولو تذكروا في حياة داود النبي لما كان لسه هربان من شاول وراح صقلغ دي القرية اللي تبع الفلسطينيين، وبعدين دخل عليه العماليق خدوا ستات وعيال وطلع وراهم عاوز يلحق ينقذ الستات والعيال، قابل غلام عبد مصري لراجل عماليقي. فالعبد قال له أرجوك ما تسلمنيش لسيدي، هقول لك اللي انت عاوزه بس ما تسلمنيش لسيدي، لأنه لو سلمه لسيده خلاص هيموته. هنا بصوا التثنية بتقول ايه عشان تعرفوا فرق المستوى الأخلاقي بين ناموس موسى أو ناموس العهد القديم والنواميس المتعارف عليها في الزمن ده. عبدا أبقى، أبقى يعني هرب، إليك من مولاه، لا تسلمه إلى مولاه، عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختار في أحد أبوابك حيث يطيب له ولا تظلمه. إيه ده العدل؟ تخسروا تبديل صالح مين دي؟ لصالح العبيد. معنى كده ان اي سيد هيتعب عبده، عبده هيسيبه ومحدش يقدر يرجعه له حسب القانون، ومش هيرجع غصب عنه. اذا كان لازم اي سيد يحسن جدا احترام العبيد اللي عنده وديهم اكتر من حقهم عشان يفضلوا معاه، لانه لو سابه محدش هيرجعه له ولا له كلمة عليه، هيروح حتة تاني المكان اللي يختاره. طب وده موجود فين ده؟ ده بالظبط زي نظام الموظفين. انت موظف في مكان تعبت من المكان بتسيبه، يقدر المكان يرجعك غصب عنك؟ اقصى حاجة هيرفدك لكن ما يقدرش يعمل لك حاجة. طيب اذا هذا المستوى الاخلاقي من 3500 سنة كان اعلى جدا من كل الشيء متعارف عليه في قانون التعاملات بالذات مع فئة الاجراء والعبيد. عبدنا ابق اليك من مولى، لا تسلم لمولاه، عندك يقيم في وسطك في المكان اللي اختاره حيث يطيب له. ايه ده؟ منتهى الحرية، ولا تظلم. اذا في مجال الحرية واسع جدا في شريعة موسى. طيب هل الله هو اساس خلق نظام العبيد؟ حاشا، لأنه تاني بنرجع للتكوين. ربنا لما خلق الإنسان خلقه إيه؟ خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. فالإنسان مخلوق من البداية ليكون سيد، يكون شبه الله، عشان كده سلطه على كل الحيوانات وكل الكائنات. فنظام العبودية ده نظام بسبب سقوط البشرية في الخطية، بسبب الكراهية وبسبب الغنى والفقر وبسبب الطمع وبسبب الأنانية، فده نظام دخيل مش إرادة إلهية. وربنا له كل المجد جاء ينقذ ده كله. إذن الظلم والاستعباد لا ينسب إلى الله أبدا، ينسب للشر اللي دخل على العالم. لكن نظام العبيد اللي كان موجود هنا القوانين بترتقي به جدا عشان يبقى فيه حقوق واحترامات للعبيد حقيقية. السيد هنا هو اللي يؤاخذ يعني على أي تصرف زيادة. هديكوا برضو بعض امتيازات العبيد اللي يعني تؤكد أن هم بيعاملوا كأنهم أولاد البيت، مش كأنهم عبيد بالمعنى الوثني. تعمل لنفسك عيد المظال 7 أيام، ده في نظام الأعياد المذكور في تثنية 16. عندما تجمع من بيضرك ومن معصرتك، في المظال يجيبوا خير السنة كده عشان يحتفلوا كمان، وتفرح في عيدك. بصوا الجملة دي مهمة أوي، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك. كله يفرح نفس الفرحة، كله بياخد نفس الأجازة، كله هياكل نفس الأكل، كله هيعيد نفس العيد. ابنك وبنتك وعبدك وعبدتك واللاوي والأرملة واليتيم والغريب كله له نفس الكرامة، لأنه في نظر الله كل الناس سواسي. إذن في الأعياد اللي دايماً بترمز لمجد العهد الجديد ومجيء المسيح والخلاص الآتي، بتورينا قد إيه أن الكل بياخد نفس البهجة ونفس السعادة ونفس العيد ونفس الفرحة. مش ممكن عبد يسيب سيده في الظروف دي وهو يعامل معاملة الابن. في تثنية 21 أنا بجيب لكم فصول تؤكد كرامة العبيد على عكس التهم اللي بتيجي في الكتاب المقدس. إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا كعادة الشعوب، ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة. طبعا لما كان الوثنيين يدوسوا على شعب ياخدوا الستات في لحظتها ويعتدوا عليهم ويعملوا اللي هم عاوزينه، كانت حاجة صعبة جدا. هنا بصوا الفرق كبير، لو واحدة من المزبيين انت عجباك وعاوزها زوجة، حين تدخلها إلى بيتك الأول بتحلق رأسها وتقلم أظافرها، لأن دي كانت يعني طباع وثنية، يطولوا الضوافر قوي بطريقة كده مش طبيعية، والشعر يعملوه بطريقة معينة، كلها جزء من ممارسة الوثنية. فأنت بتخلعها من الوثنية الأول، تندع ثياب سبيها عنها، لأنه برضو حتى الثياب ممكن تبقى فيها خلاعة وتبقى فيها حاجات صعبة، وتقعد في بيتك وتبكي أباها، هي كإنسانة برضو هتبكي أهلها شهر من الزمان، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها، تكون لك زوجة، يعني هتعملها كزوجة مش بتعملها كواحدة عبدة. وإن لم تصر بها فاطلقها لنفسها، لا تبيعها بيعا بفضة ولا تسترقها مش رقيق من أجل أنك قد أزللتها. يبقى حتى هذه المزبية في هذا الزمن اللي كان يعني المزبيين دول غنايم أقل من الحيوانات، تتاخد كرامة الزوجة ومش ما تتباعش تاني، ولازم تبقى مكرمة كرامة ست البيت، وتبقى في الأول معاها حق تعبر عن مشاعرها كإنسانة، وهو كمان يعيد حساباته هل هي دي الزوجة المناسبة ولا بلاش من قبل ما يقرب منها خالص. في تثنية 19 يقول إيه؟ لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها، على فم شاهدين أو فم 3 شهود يقوم الأمر. إذن ما فيش سيد حر يقول لك أنا العبد بتاعي سرق يعمل، لا، فين الشهود؟ 2 أو 3 لازم. إذن حتى لو كان عبد هو مش ملك مطلق لسيده، أي إنسان بيخطئ استنى هات الشهود الأول، وإلا يكون اللي مدعي بان هو التاني ده اخطأ بيتبلى عليه. عشان كده يحط القاعدة العظمى في القانون العهد القديم، يقول يسمع الباقون فيخافون. يعني إيه؟ لو واحد افترى على واحد لازم يحصل له بنفس نوع الغلط اللي غلطه. لا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطك، لا تشفق عينك. نفس بنفس، يبقى نفس قصاد نفس. لو واحد قتل واحد يبقى لازم يموت، سيد أو عبد، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل برجل. البعض بيبص لهذا القانون على أنه قانون قاسي وجاف، ده هو بيحذر الناس. يعني لو أنت كسرت إيد واحد هتتكسر لك إيدك. يبقى ده ضبط للسلوك مش دعم للقسوة. لو أنت جرحت واحد في عينه هتتجرح لك عينك. فهنا أي واحد يميل للعدوانية بيخاف من القانون الرادع ده، فما يبصش للعبد انه يقدر يعمل فيه اي حاجة. لا، ده هنا القانون بيضبطه وبيشد عليه وبيقول له كل حاجة ليه حسابها من نفس جنس العمل. ومثل هذا القانون مأخوذ به الى حد كبير في كتير من شعوب العالم دلوقتي. اذا ده يؤكد التساوي في الحقوق البشرية قدام القانون، وده ما كانش موجود خالص في الاعراف القديمة. كان الرئيس لا يحاسب، وكثير من الأغنياء لا يحاسبوا، والأسياد لا يحاسبوا، والعبيد بدون أدنى غلط ممكن يموتوهم. وكانت الدنيا طبعا بعيدة كل البعد عن أي مجال للحق والإنصاف. بصوا برضو النص ده كمان في نهاية التثنية، وموسى النبي بيحفظ الشعب قوانين اللي بتسمى اللعنات. ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة ويقول جميع الشعب أمين. يعني إيه؟ اللي هيعوق في الحق، اللي هيظلم بأي درجة هتيجي عليه اللعنة، وكل جمهور الشعب بيقول أمين. يعني الكلام ده معروف عندهم. وما تقروا الأنبياء ياما لاموا الشعب اليهودي وقالوا لهم ربنا غضبان لأن أنتوا بتعوجوا الحق، بتظلموا الغريب أو اليتيم أو الأرملة، ضمنيا طبعا يدخل فيهم فئة العبيد. أديكم مثل من سفر أيوب، كيف ينظر أيوب. وأيوب ده يعني تقريبا 1800 سنة قبل المسيح. سفر أيوب اللي يعتبر قبل الشريعة بيقول لنا كمان أولاد الله أبرار العهد القديم كيف ينظرون للعبيد. أيوب ده راجل غني جدا وعنده عبيد، فبيقول وهو يتألم بسبب تجربته، بيقول هو أنا غلطت في إيه طيب عشان يحصل لي ده كله؟ فبيقول إن كنت رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما. يعني لو عبد وقف قصادي يقول لي أنا صعبان علي، أنا اتظلمت، لو أنا كنت رفضت حق عبدي أو حق أمتي في الدعوة اللي مطلعينها، ماذا كنت أصنع حين يقوم الله؟ كنت أقف قدام ربنا أقول له إيه؟ وإذا افتقد، يعني لما يجي ياخد بحق العبيد، يبقى واضح أن ده مفهوم ثابت في الكتاب المقدس أن ربنا هياخد بحق أي إنسان يتظلم. إذا افتقد الله بماذا أجيبه؟ أوليس صانعي في البطن صانعه؟ بصوا بقى المعنى الجميل ده، مش اللي خلقني هو اللي خلقه. إذن أيوب هذا الملياردير الغني جداً كان ينظر إلى العبيد باحترام ويرى أن اللي خلقوه خلقهم، وأنه لو كان ظلمهم هيقف قدام ربنا إزاي ويتسأل عن أي ظلم ممكن يعمله. وقد صورنا واحد في الرحم، اللي صورنا هو ربنا، اللي عملني هو اللي عمله. طبعا دي مفاهيم روحية بعيدة تماما عن الفكر الوثني والاستعباد والإذلال اللي كان موجود في شعوب لا تعرف المسيح. في سفر الأمثال يقول الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. يبقى نفس المعنى، أنه مفيش غني وفقير عند ربنا، ومفيش سيد ولا عبد. الحكاية كلها في الآخر إيه؟ سواسية. أروح للاويين 25. إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبد استعباد عبد. بصوا التعبير، لا تستعبده بلغة الشعوب، ده بسبب الفقر اتباع لك. كأجير كنزيل يكون عندك، ده راجل ضيف نزيل كم سنة، فأنت بتعامله معاملة الأخ الضيف اللي بيخدمك وانت كمان بتخدمه عشان الفقر. إلى سنة اليوبيل يخدم عندك، ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أباؤه يرجع. إذن الخروج واللاويين والتثنية كلهم أكدوا كرامة هذا الشخص. لا تغصب قريبك ولا تسلب ولا تبيت أجرة أجير عندك إلى الغد. يبقى إياك تخطف حد، لأنك لو خطفت حد على قولة تبيعه دي جريمة تستحق الإعدام في القانون المساوي. ولا تبيت أجرة الأجير، مش منه أجير تبيت أجرته تاخدها يوم بيومه، ياخد حقه لازم. لوين 19 يقول: إذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموك الوطني منكم يكون لكم الغريب. لأن البعض بيقول طب معلش ما هم بيزلوا الغرباء، بص الآية: كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبوا كنفسك. طب دي موجودة في أعراف فين دي؟ إنه يبقى غريب مش لاقي ياكل، دخل وسط الشعب، الشعب يعامله كأنه وطني ويحبه زيه زي نفسه. لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، أنا الرب إلهكم. إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا. ده أخوك في الأول والآخر حتى اللغة. يعني إيه؟ بص له بسطة الأخ اللي ظروفه يعني فرضت عليه الغلب والفقر. عضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة. اخشى الرب إلهك يعيش أخوك معك. إذن النظرة كلها أخوة، فطبعا ده عكس التهم اللي بتتقال. في لوين 25: إذا طالت يد غريب أو نزيل عندك وافتقر أخوك عنده وبيع للغريب المستوطن عندك. بص بقى هنا بقى بالعكس، إن واحد عبراني ظروفه ضاقت جدا واتباع لواحد غريب مش عبراني، أو للناس لعشيرة الغريب، يعني اتباع مثلا للمؤابيين، للعمونيين، للأدوميين. فبعد بيعه يكون لك فكاك يفك واحد من إخواته. يبقى كل بقى إخواته يتباروا إن هم يطلعوا فلوس عشان يرجعوا هذا الشخص، لأنه هناك عند الغريب ما يضمنوش أبدا هيتعامل بالاحترام اللي كان بيتعامل في القانون اليهودي. أو يفك عمه أو ابن عمه، أو يفك واحد من أقرباء جسده من عشيرته، أو إذا نالت يده يفك نفسه. يعني ما يفضلش عبد أبدا للغريب، طبعا إشارة ما يبقاش عبد للشيطان يعني. فيحاسب شاري من سنة بيعه له إلى سنة اليوبيل، يعني ياخد الحق تمام، ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين كأيام الأجير يكون عنده. ولو رحتوا لسفر نحامية هتلاقوا نحامية قال كده، قال إحنا كنا بنطلع فلوسنا كلها عشان نفك أسر إخواتنا اللي بقوا عبيد عند الغرباء. أنتوا تستعبدوا بعض، كان صعبان عليه قوي لما راح أورشليم، لقى بقى الناس بعدت عن القانون المساوي وابتدى يبقى في سادة وعبيد بطريقة مخالفة لشريعة موسى. فقال لهم ده احنا انشغلنا ازاي نفك كل إخواتنا ونصرف قد كده عشان نطلق سراحهم من أن يكونوا عبيد للغرباء. من سرق إنسانا وباعه، ده نظام العبيد بقى اللي تسمعوا عنه في الأفلام الأمريكاني من 200 سنة وكده، ده يسرق ويبيع عبد، ولغاية دلوقتي موجود في بعض بلاد العالم، هو دي العبودية المرفوضة تماما. من سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا. يبقى هنا تجارة العبيد بالنسبة لشريعة موسى إيه؟ محرمة تماما، ده فيها قتل للي يسرق أو يخطف إنسان أو إنسانة وعشان يبيعه ويطلع منه فلوس، ده فيها إعدام على طول. إذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده ينتقم منه. يعني ما يقولش أنا حر، لا مفيش حر، يعني إيه تضرب وتموت؟ إذا حصلت أزية تعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل كيا بكي جرحا بجرح ردا برد. فهنا تحسوا انه القانون شديد رادع جدا لاي واحد هيفتري او هيغضب او هيسيب نفسه بقى لنزواته، القوانين كلها ضده. وبعدين تيجي في كلمة اذكر انك كنت عبد اللي بيكررها بقى في تثنية 5 او تثنية 24، يعني انتوا دقتوا مرارة الذل ليه تذلوا حد؟ انتوا كنتوا مشتاقين للحرية، عيشوا وادوا الحرية دي للي بعديكم. ربنا يسوع له المجد كلمنا عن العبودية في العهد الجديد وقال لنا إيه؟ تعرفون الحق والحق يحرركم. اليهود سمعوا كلمة يحررهم دي واتغاظوا جدا بقى، فقالوا إيه؟ إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد، قد كيف تقول أنكم تصيرون أحرارا؟ طبعا هي الآية نفسها يهود هنا مش صادقين. ليه؟ بيقول لم نستعبد لأحد قط، ده هما في الوقت ده عبيد للرومان وبيدفعوا الجزية، وهم قبل كده كانوا عبيد لليونانيين وللفرس وللبابليين وفي وقت الأشوريين إزاي يعني يقولوا كده؟ إنما في بقى شوية كبرياء يهودي كده. أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، ده المفهوم بقى الروحي، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. إذن ربنا له كل المجد يعاملنا كأبناء، وبالتالي في العهد الجديد طبعا ربنا لا يسمح بنظام استعباد إنسان أبدا، فإن حرركم الإبن بالحقيقة تكونون أحرارا. أول عظة وعظها المسيح في مجمع الجليل كانت روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين لأنادي للمأسورين بالإطلاق، يعني أدي الحرية للناس المحبوسة ومستعبدة، كان يقصد المعنى الروحي وضمنيا طبعا المعنى الاجتماعي. المسيح نفسه أخذ صورة عبد من أجل خلاصنا، ارتضى أن يكون عبد. لما غسل رجلين تلاميذه أخذ شكل العبد، ولما تعلق الصليب مات وصلب كأنه عبد. ارتضى هذا عشان يقول لنا قد ايه العبودية دي مرة، وهو ضد تماما نظام الاستعباد، لكن آلامنا حملها، أوجاعنا تحملها، فصلب زي ما قال في فيليب 2 أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. إذن لما جت المسيحية بدأت تشجع جدا نهاية هذا النظام، بس مش بصدام ثورجي، مش بنظام حكومات مسيحية، ما عندهاش حكومات ولا دول ولا جيوش ولا ثورات. مسيحية تقدم فكر راقي، تقدم صورة الله ومثاله، ترجع الناس تاني للأصل اللي ربنا خلقهم عليه، تبقى خليهم يبصوا على السماء والتشبه بالحياة الملائكية، وبالتالي ينتهي تماما نظام العبودية. أفسس 6 يقول أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب. يعني خليكم أمناء خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير ذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا. في الآخر هتقف قدام ربنا هيسألك على أمانتك ونيتك. وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محاباة. يبقى واضح أنه في مساواة واضحة جدا في لغة العهد الجديد وتقريب المسافات. أجمل وأوضح ما يمكن رسالة فيليمون، بولس لما بعت لفيليمون يستأذنه في عودة أنسيموس اللي كان سرقه وظلمه، فقال له معلش هو تاب وتعمد وبقى ابني اقبله كأخ، يقول له لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا. إذن هو بيقول له يا فيليمون يا ابني، لأن فيليمون ابن بولس روحيا، ما ينفعش يبقى عبدك يبقى أخوك، ولا سيما إلي فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. إذن الكتاب المقدس ضد نظام العبودية بكل أشكاله، ارتقى من أجل الفقراء اللي بيباعوا بحقوق العبيد جدا وداهم حقوق السادة، ودعم المساواة في كل الأصفار في العهد القديم وباند جدا في العهد الجديد، وانتهت بدخول المسيحية في بلاد كثيرة في العالم، اختفى تماما نظام العبودية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.